إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليلة القدر خير من ألف شهر. عباد الله، إن من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات، وترفع فيها الدرجات، وتغفر فيها المعاصي والسيئات. ومن ذلك ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة ولها فضائل كثيرة. منها الأول، ليلة القدر أنزل فيها القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثاني، يقدر الله عز وجل فيها كل ما هو كائن في السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق. الثالث، ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الرابع، العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر. قال الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر تعدل 83 سنة و4 أشهر، 83 سنة و4 أشهر مقابل ليلة واحدة. الخامس، ينزل فيها جبريل والملائكة عليهم السلام بالخير والبركة. قال الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فتنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. السادس يا عباد الله، ليلة القدر سلام. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة خالية من الشر والأذى، وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها. أيها المسلمون، يشرع في هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء. مهما استطاع الإنسان ألا ينام في هذه الليلة فعل. أخرج أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أهذا كله يا عباد الله يتركه الإنسان ويغط في النوم؟ لا والله. أما عن وقتها وعلاماتها، فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار الليالي الوترية أقرب من الأشفاع. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أما عن علاماتها الصحيحة، فالشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وهي ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم. أخرج مسلم واللفظ له، والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وأكثر أهل العلم يا عباد الله على أنها متنقلة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وليست ثابتة في ليلة معينة منها. عباد الله، ومن العبادات في الأيام القابلة إن شاء الله زكاة الفطر، وهي واجبة عند عامة أهل العلم، بل حكي ذلك إجماعا. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وأما الحكمة والعلة من مشروعية زكاة الفطر، فإنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أخرج أبو داود وابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما وقت وجوبها فمن غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غرب على الإنسان آخر شمس يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر، بحيث أنه إذا ولد مولود بعد غروب الشمس فلا يجب على وليه أن يخرجها عنه، بخلاف ما إذا ولد لك مولود قبل الغروب فيجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. وأما من مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فتخرج مما تركه من إرثه، وأما من مات قبل غروب الشمس فإنها لا تلزمه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أخرج البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويحرم تأخيرها بعد صلاة العيد، ولكنها تخرج قضاء، لما أخرجه أبو داود وابن ماجة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويخرجها الرجل عن نفسه ومن يعول كزوجته وأبنائه وأبويه الفقيرين إذا كان يعيلهما. ومن أفطر في رمضان لعذر من مرض مزمن أو غيره طالما أن عقله معه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر حتى ولو كان مفطرا في رمضان بعذر شرعي. عباد الله، إن شهر رمضان قد أوشك على الرحيل في سرعة عجيبة ولم يبقى منه إلا القليل، فابذلوا قصار جهدكم رحمكم الله لتفوزوا بالسباق، فالخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصار جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك يا عبد الله، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فأحسن أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، واغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله، ربما تكون في آخر ساعة من رمضان. نسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يعتق رقابنا جميعا من النار في هذا الشهر المبارك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من علامات قبول العمل التي يجب أن نحرص عليها جميعا، الأولى الوجل ألا يقبل العمل. الإنسان يعمل العمل ولا يتكبر ولا يفتخر به ولا تعجب نفسه به، وإنما يكون وجلا خائفا ألا يقبله الله. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. أخرج الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الثانية يا عباد الله من علامات قبول العمل عدم العجب والغرور به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين: كلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله سبحانه بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. الثالثة عدم المن بالعمل الصالح. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الحسن البصري رحمه الله: لا تمن بعملك على ربك تستكثره. الرابعة: كثرة الاستغفار. قال الله عز وجل بعد أن ذكر مناسك الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأمره الله جل وعلا أن يختم حياته العامرة بعبادة الله والجهاد في سبيله بالاستغفار، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كلما صلى صلاة فريضة أن يستغفر الله 3 مرات. الخامسة والأخيرة يا عباد الله: الثبات على الطاعة. بعض الناس يجتهد في رمضان، فإذا ما انتهى رمضان تجده ليس مجتهدا، بل تجده ليس عابدا أصلا ربما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن علامات قبول الصيام والقيام والطاعة الثبات على ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة ويصرفه عن المعصية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. فاجتهدوا يا عباد الله، واحرصوا رحمكم الله، احرصوا على الصيام والقيام كما كنتم في رمضان، وحافظوا على أعمالكم، لعل الله أن يتقبل منا، إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا فيما بقي من رمضان. اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، وارزقنا فيها أعظم الثواب والأجر. اللهم أعتق رقابنا من النار، في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم من ابتلي بهذا الوباء كورونا اللهم ارفعه بالعافية، اللهم شفاء لا يغادر سقما، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم اشفهم شفاء برحمتك وقدرتك وقوتك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الخير كله يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ليلة القدر خير من ألف شهر عباد الله إن من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتغفر فيها المعاصي والسيئات ومن ذلك ليلة القدر وهي ليلة عظيمة ولها فضائل كثيرة منها الأول ليلة القدر أنزل فيها القرآن قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر الثاني يقدر الله عز وجل فيها كل ما هو كائن في السنة قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق الثالث ليلة مباركة قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة الرابع العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر قال الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وألف شهر تعدل 83 سنة و84 أشهر مقابل ليلة واحدة الخامس ينزل فيها جبريل والملائكة عليهم السلام بالخير والبركة قال الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فتنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة السادس يا عباد الله ليلة القدر سلام قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر فهي ليلة خالية من الشر والأذى وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر وتكثر فيها السلامة من العذاب فهي سلام كلها أيها المسلمون يشرع في هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء مهما استطاع الإنسان ألا ينام في هذه الليلة فعل أخرج أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أهذا كله يا عباد الله يتركه الإنسان ويغط في النوم لا والله أما عن وقتها وعلاماتها فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وهي في الأوتار الليالي الوترية أقرب من الأشفاع أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أما عن علاماتها الصحيحة فالشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها وهي ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم. أخرج مسلم واللفظ له، والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وأكثر أهل العلم يا عباد الله على أنها متنقلة في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وليست ثابتة في ليلة معينة منها. عباد الله، ومن العبادات في الأيام القابلة إن شاء الله زكاة الفطر، وهي واجبة عند عامة أهل العلم، بل حكي ذلك إجماعا. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وأما الحكمة والعلة من مشروعية زكاة الفطر فإنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما وقت وجوبها فمن غروب شمس آخر يوم من رمضان، إذا غرب على الإنسان آخر شمس يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر، بحيث أنه إذا ولد مولود بعد غروب الشمس فلا يجب على وليه أن يخرجها عنه، بخلاف ما إذا ولد لك مولود قبل الغروب فيجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. وأما من مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فتخرج مما تركه من إرثه، وأما من مات قبل غروب الشمس فإنها لا تلزمه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أخرج البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ويحرم تأخيرها بعد صلاة العيد، ولكنها تخرج قضاء لما أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويخرجها الرجل عن نفسه ومن يعول كزوجته وأبنائه وأبويه الفقيرين إذا كان يعيلهما، ومن أفطر في رمضان لعذر من مرض مزمن أو غيره طالما أن عقله معه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر حتى ولو كان مفطرا في رمضان بعذر شرعي. عباد الله، إن شهر رمضان قد أوشك على الرحيل في سرعة عجيبة ولم يبقى منه إلا القليل، فابذلوا قصار جهدكم رحمكم الله لتفوزوا بالسباق، فالخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك يا عبد الله، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فأحسن أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، واغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله، ربما تكون في آخر ساعة من رمضان. نسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يعتق رقابنا جميعا من النار في هذا الشهر المبارك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من علامات قبول العمل التي يجب أن نحرص عليها جميعا، الأولى الوجل ألا يقبل العمل. الإنسان يعمل العمل ولا يتكبر ولا يفتخر به ولا تعجب نفسه به، وإنما يكون وجلا خائفا ألا يقبله الله. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. أخرج الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الثانية يا عباد الله من علامات قبول العمل عدم العجب والغرور به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين: كلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله سبحانه بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. الثالثة عدم المن بالعمل الصالح. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الحسن البصري رحمه الله: لا تمن بعملك على ربك تستكثره. الرابعة كثرة الاستغفار. قال الله عز وجل بعد أن ذكر مناسك الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأمره الله جل وعلا أن يختم حياته العامرة بعبادة الله والجهاد في سبيله بالاستغفار، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كلما صلى صلاة فريضة أن يستغفر الله 3 مرات. الخامسة والأخيرة يا عباد الله الثبات على الطاعة. بعض الناس يجتهد في رمضان فإذا ما انتهى رمضان تجده ليس مجتهدا بل تجده ليس عابدا أصلا ربما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن علامات قبول الصيام والقيام والطاعة الثبات على ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة ويصرفه عن المعصية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. فاجتهدوا يا عباد الله واحرصوا رحمكم الله، احرصوا على الصيام والقيام كما كنتم في رمضان، وحافظوا على أعمالكم لعل الله أن يتقبل منا، إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا فيما بقي من رمضان. اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وارزقنا فيها أعظم الثواب والأجر. اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم من ابتلي بهذا الوباء كورونا اللهم ارفعه بالعافية اللهم شفاء لا يغادر سقما، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم اشفهم شفاء برحمتك وقدرتك وقوتك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الخير كله يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.